سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسفن النجاة وعلى جميع المحبين والموالين لهم والتابعين لهم بإحسان. السلام على بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، والسلام على صاحب الذكرى سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، والسلام على أولاد الحسين، والسلام على أصحاب الحسين، والسلام على أبي الفضل العباس، والسلام على زينب وأخوات زينب وموكب السبايا جميعا، والسلام على مجدد عهد الإمام الحسين الإمام الخميني العظيم قدس الله أنفاسه الشريفة، والسلام على حامل لواء المهدي المنتظر والحافظ لخط الولاية ونهج الخميني الإمام الخامنائي دام ظله، والسلام على سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، والسلام على شيخ المقاومة وشيخ المجاهدين الشيخ راغب حرب، والسلام على عماد المقاومة وشهيد الحق الحاج عماد مغنية، والسلام على جميع الشهداء والاستشهاديين، والسلام على الذين سطروا بجهادهم ودمائهم وجراحاتهم وصبرهم أروع الانتصارات في تموز، والسلام على شهداء غزة وعلى المجاهدين والصابرين والصامدين من أجل إعلاء كلمة الحق، وإن شاء الله يكون كما كان لنا النصر في تموز يكون لهم النصر والفتح بإذن الله تعالى. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة وأمام كل ما يجري في غزة والعالم وأمام المؤامرة الكبرى على الحق وصوت الحق وموقف الحق، أحببت أن أتحدث بالانتظار، والانتظار هو مفهوم إسلامي، والانتظار هو قيمة حضارية. فقد ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. والنزاع من القبائل هم الأفراد القلائل من عشائرهم وقبائلهم الذين خالفوا ما هم عليه. وأنا بالحديث الواقعي أرى أن النزاع من القبائل هم أنتم الذين خرجتم على كل عناوين الذل والاستسلام والهوان والرضا بالواقع كيفما كان. عندما كان التصميم والإرادة أن نكون بإذن الله سبحانه وتعالى معبرين بأحسن تعبير وأجمل تعبير عن مفهوم الانتظار والتمهيد لدولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد، اللهم صل على محمد. فالفتح كان على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا سيأتي الفتح على يد محمد بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فطوبى للغرباء الذين يحملون راية الحق ويدافعون عن هذا الحق ويبنون شخصيتهم في ذات الله سبحانه وتعالى بعيدا عن كل الإغراءات والضغوطات. لا نبالي ما زلنا على الحق أو وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. هذه هي كرامة الذين يوطئون للمهدي، هذه هي كرامة عشاق الحق عشاق الله، فإنهم يرون الطريق والدرب إلى الله سبحانه وتعالى عبر التمسك بولاية النبي والأئمة وعبر التمسك بنهج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن النبي يخاطبكم: يا أنصار الإمام ويا أيها الموطئون للإمام ويا أيها الذين تعيشون ثقافة المهدي المنتظر، قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نعم، كما قال سيد المقاومة: لقد ول عصر الهزائم وجاء عصر الانتصارات. وأنا أظن أن سيد المقاومة قال ذلك من منطلق هذا الحديث الشريف: لا يزال أناس من أمتي. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقفون يجاهدون من أجل الله وفي سبيل الله، ولا ينظرون إلى قلة عددهم أو قلة عدتهم، وإنما ينظرون وأنهم يملكون أكبر قدرة من خلال إيمانهم، ومن خلال توكلهم على الله، ومن خلال تمسكهم بالحق، ولذلك كانوا أقوياء. هؤلاء كما عبر النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال أناس من أمتي، يعني مجموعة كأنتم كمجموعتكم بالنسبة لهذا العالم، أي المجموعة المقاومة في هذا العالم المظلم، هي بقعة نور وبقعة ضوء، وسينتشر هذا النور وينتشر هذا الضوء، وسيولي الظلام عندما تشرق الأرض بنور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال أناس من أمتي ظاهرين، أي منتصرين، أي لهم استقلالهم، حريتهم، لأنه لا استقلال إلا في جنب الله، ولا حرية إلا في عشق الله والذوبان في الله. هذا هو الظهور، أن نرى دائما أننا بين يدي الله وبعين الله سبحانه وتعالى، وأن نكون ظاهرين عندما نؤدي تكليفنا بين يدي الله، وعندما نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يعادله شيء. بهذا كان الظهور، والله لا يرضى لعباده وللمؤمنين أن يكونوا أذلاء، وأنتم كما يريد الله سبحانه وتعالى رفضتم الذل والهوان، فكنتم أعزة وكنتم نبراسا لكل من أراد الحرية ومن أراد العزة والكرامة، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. اطمئنوا أيها المجاهدون، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، اطمئنوا أننا في عين الله سبحانه وتعالى، وأن الفرج لقريب، وإن شاء الله يكحل الله أنظارنا برؤيته وتعجيل فرجه إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى هو له قضاء حتمي، كما في قوله تعالى: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون. أنتم ورثة الأرض من خلال التوطئة والتمهيد للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا قرآن، وهذا وعد إلهي حتمي، بأن الأرض كما بدأت بالنبوة تنتهي بالإمامة، وأن الورثة لهذه الأرض هم عباد الله الصالحون، هم الورثة، وإن شاء الله نكون منهم جميعا. وأيضا قرأت في العهد القديم الكتاب المقدس: لا تقلق لوجود الأشرار والظالمين، فسوف تنقطع سلالة الظالمين، والمنتظرون لعدل الله يرثون الأرض ويعيشون فيها إلى نهاية العالم. إذن هذه بشارة موجودة في الكتاب المقدس، فيقول: لا تقلق لوجود الأشرار، أمريكا والاستكبار وآلتهم المدمرة إسرائيل ومن معهم من هنا أو هناك، لا تقلق لهؤلاء الأشرار والظالمين، فسوف تنقطع سلالة الظالمين، وإن شاء الله يبدأ هذا الانقطاع كما بدأ في تموز، اليوم يكمل هذا الانقطاع للظالمين ولمشاريعهم في غزة رغم الآلام والجراحات. ولكن أي يوم كانت الحرية غير معبد طريقها بالدم وبالجراحات وبالأنين؟ والمنتظرون لعهد الله يرثون الأرض ويعيشون فيها إلى نهاية العالم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حيث بشرنا بقوله: ابشروا بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نعم، هذا هو الوعد، وهذه هي بشارة النبي صلى الله عليه وآله بأن الله سبحانه وتعالى يهيئ الظروف للفرج ولظهور المولى عز الله تعالى فرجه الشريف، ويكون في ذلك الوقت على اختلاف الناس وزلازل كما نرى الآن أمورا كثيرة. وإذا أراد الإنسان أن يتحقق أو يتأمل فيرى أننا في عصر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيملأ الأرض قسطا وعدلا. هو العدل ويحمل العدل، وهو عدل كتاب الله، وهو الذي يتجلى فيه نور الله وعدل الله ورحمة الله. فإذا ظهر انتشرت هذه الرحمة وانتشر هذا العدل. كما ملئت ظلما وجورا، أي ظلم وجور أكثر من الظلم الذي نشاهده ونراه؟ مذابح في غزة والعالم في صمت، والعالم لا يحرك ساكنا. أين دعاة حقوق الإنسان؟ أين المنظمات الإنسانية؟ أين الدول التي تدعي لنفسها الدفاع عن حقوق الناس؟ هل الذي يجري في غزة أما أثارهم، أم هم متواطئون لأن هؤلاء طلاب حق يريدون تحرير أرضهم واسترجاع أرضهم ويريدون حريتهم؟ وعندما نأتي إلى الانتظار فنرى بأن الروايات التي تحدثت عن الانتظار، وتلك روايات كثر، ولكن نفهم من خلال بعضها أن هناك، إذا أردنا أن نقارن بين الانتظار وبين الأعمال التي يقوم بها العبد من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، من جهاد، إلى ما هنالك من أعمال، فإذا بنا نقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي الانتظار. فإذا كان الانتظار هو أفضل أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا الانتظار ليس بمعناه السلبي أن نجلس في زوايا البيوت أو أن نجلس في محاريب الصلاة بعيدين عن تحمل مسؤولياتنا وعن التفكر بمستقبل إسلامنا، وأن لا نعيش هموم الآخرين ومعاناة الآخرين. فكيف نحن نوطئ ونمهد للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما نبخل عليه بدمنا أو مالنا أو وجودنا أو ما نملك؟ إذن كيف نكون من أنصاره وأصحابه؟ ونحن عندما نعيش كربلاء، نعيش كربلاء لنفهم تلك المعاني القيمة، كيف انطلق أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبقى هناك عندهم من أمل في كل هذا الوجود إلا الحسين عليه السلام. ولذلك رأوا أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعبرة إلا عبر الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين. نحن بحاجة إلى هذه الثقافة، إلى هذه الروحية، إلى هذه الشخصية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نحن نقتدي بهذه الشخصية لنماثلهم في هذه المواقف. من هنا كان أفضل أعمال أمة الانتظار، عندما نحول الانتظار إلى حركة، ونحول الانتظار إلى عمل، إلى دفاع عن الإسلام، إلى فهم لهذا الإسلام. ومن هنا فعندما يتأمل الإنسان بالمعنى الإيجابي للانتظار، فالمعنى الانتظار يبعث الإنسان على الأمل، ويبعث الإنسان على القوة، ويخلق في الإنسان القوة والعزيمة والإرادة، ويتولد لديه الحركة في مواجهة الباطل. ذلك أمثلته جدا واضحة. هناك من الانتظار الذي يبعث على الأمل، مثلا لو فرضنا إنسان كان في وسط البحر أو النهر، وكان يعيش حالة الغرق، فمرة هو ينظر فيرى سحابا من بعيد، فشيء شاخص، يتصور بأنه جاء لينقذه، فيبعث فيه الأمل، ويحاول بجهد من بعض الجهد أن يعمل من أجل أن يصل له ذلك الشاخص. أما إذا فقد الأمل فسوف يغرق، ولا يبقى لديه أي قدرة على الحركة، لأنه سوف يحدث نفسه بأنني غارق، وبأنني ميت، ولا يوجد هناك سبيل للإنقاذ. فإذا الانتظار ولد لديه أمل، فانتظر أن يأتي الشاخص من أجل أن ينقذه مما فيه. ونحن كمسلمين إذا لم نعش هذا الانتظار كحركة، كمفهوم من أجل التغيير في الواقع المظلم، ومن أجل إقامة العدل، إذن سنبقى حيثما نحن في مكاننا، وسيبقى الظالم متسلط علينا. ولذا في بعض القصص أن أحد الملوك جمع الناس في مملكته، وأخذه النشو بالكبر والعظمة، وعندما جمعهم في محفل واحد قال: اعلموا أن الله سلطني عليكم، وأنا أفعل بكم كما أحب، أقتل منكم من أريد، وأعفو عن من أريد. والكل ساكت مطأطئ برأسي إلى الأرض، فحياته بيد هذا الملك. ولكن هناك قام شخص من بين الجموع، قال: يا أيها المتكلم، إن الله لا يسلط الظالم على عباده، وإنما نحن سلطناك على رقابنا. لو كنا نحن نشعر بقيمة الإنسانية والحرية ما تركناك تتحدث معنا بهذا الحديث. أمريكا ليست قدر، والاستكبار ليس قدر، والظالم ليس قدر، والحاكم ليس قدر عندما يحاول أن يتحكم برقاب العباد، وإنما الذي يساعده على ذلك عندما لا نقوم بوظيفتنا، وعندما لا نتحمل مسؤولياتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن نربي شخصيتنا تربية إسلامية رسالية. عند ذلك لا يبقى هناك أي أمل. ولذلك ما هي المقاومة؟ وقالوا كثيرا: أنتم فيكم طرف من الجنون، أنتم تقاومون الجيش الذي لا يقهر، وهل يا ترى مخرز يقاوم عينا؟ لكن أثبتنا لهم بأن العين عين الله، والعين التي تنظر إلى الله، والعين التي لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، هي أقوى من كل المخارز، وأقوى من كل الصواريخ، وأقوى من كل التكنولوجيا التي يملكها الآخرون. وهذا ما ثبت في الواقع. الذي جعل عند المجاهدين هذه الروحية وهذا العطاء هو هذا الانتصار. هو عندما كان يكتب يا حسين أو يا حجة ابن الحسن، عندما نعيش هذه الثقافة بهذا الانتظار سوف يكون الأمل وسوف تكون المقاومة وسوف يكون الجهاد وسوف تكون التضحيات والانتصار. الذي نريده هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى، والأمر إليه أن يرضى الله بأن نغلب أو نغلب، ليس هو المهم أن ننظر إلى الغلبة بأي نحن أنحاء، وإنما المهم أن ننظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وطبيع من كان نظره إلى الله فهو الغالب وهو الشهيد كيفما مالت الظروف، وهو الفاتح كما الإمام الحسين عندما قال من التحق بنا استشهد ومن لم يلتحق بنا لم ينال الفتح. إذن لم يصل، لم يمكنه أن يكون كفتح. ولذلك أي طريق غير طريق المهدي غير طريق الحسين لا يوصل إلى الفتح. وهنا لذلك عندما يتقدم علماؤنا ويتقدم الأبرار من الشهداء والاستشهاديين على أي أرض من أجل هذا الهدف، هو هذا هو معناه الفتح. ولكن علينا أن نصبر قليلا مهما كانت الظروف، فالنصر في النهاية هو لمن ينصره الله سبحانه وتعالى. ومن أعزه الله فلا مذل له، ومن ينصره الله فلا غالب له. إذن فلنتعلق أكثر بالله، وليكن من خلال هذه المجالس المعاهدة مع الله سبحانه وتعالى والميثاق مع الله سبحانه وتعالى. والله هو الذي وعدنا بالنصر والعزة والكرامة. ومن هنا فإن الانتظار كما قلنا يولد هذه الأمور. إذا لابد من توطئة للمنتظر ليصدق علينا بأننا من أصحاب الانتظار. وقد ورد في بعض الروايات في أوصاف الموطئين، وإن شاء الله جميعنا نكون من الموطئين، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله وضوح الرؤية، ونسأل الله العون والتوفيق في كل أمورنا. يقول الحديث الشريف لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. إذن هذه هي أوصاف من أوصاف الموطئين الذين أشبعوا روحهم وعقلهم بفهم النهج والخط والارتباط بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تزلهم الرياح العاتية مهما كانت، وإنما هم أصلب من الجبال. فهل الرياح والعواصف تؤثر بالجبال؟ فإن المؤمن عزيمته وهو أقوى من الجبال، فإن الجبال يمكن أن ينال منها بالمعاول، ولكن المؤمن كلما زيد في بلائه وامتحانه والضغوطات عليه كلما زاد قوة وعزيمة وتصميما، كما ورد في بعض الروايات أنه كالذهب، فالذهب كلما أحرقته بالنار أعطى جلاء أكثر. والمؤمن كلما كان في المحنة والابتلاء يكون أشد قوة وعزيمة. وقد ورد عن مولانا الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى وبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون واترا لآل محمد صلى الله عليه وآله إلا قتلوه. إذن هناك خلاف بين المفسرين عبادا لنا من هم، أنهم كان قبل الإسلام وبعد الإسلام، فجاء القول الفصل من قوم حديث مولانا الصادق عليه السلام، هم قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم. من يقول لستم أنتم أولئك القوم الذين اختاركم الله لهذه المهمة وفضلكم الله وانتدبكم الله لهذه المهمة العظيمة؟ قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم، فلا يدعون واترا لآل محمد صلى الله عليه وآله إلا قتلوه. قطعا الواتر لآل محمد إسرائيل وأمريكا وأعوانهم والظلمة والمستبدون، هؤلاء هم الذين واجهوا آل محمد، لأن آل محمد كانوا يمثلون الحق بأعلى درجات الحق، فواجهوهم لأنهم الحق، واليوم أيضا يواجه الحق، ونحن نقاتل الذين يواجهون الحق. فنسأل الله أن نكون من أولئك الذين عناهم الحديث الشريف بهذا. وورد في أوصاف الموطئين رواية طويلة، لكن مهم جدا أن نتأمل من أجل أن نربي أنفسنا على هذه الأوصاف إذا أردنا أن نكون، ونرجو الله أن نكون من الموطئين. من أوصافهم: كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضة. نعم، مثل إنه بالطالقان، لكن لا يمنع أن يكون في الضاحية، ولا يمنع أن يكون في الجنوب، ولا يمنع أن يكون في البقاع، ولا يمنع أن يكون في غزة أو في أي مكان آخر. هذا كنز، هذا الكنز الذي هو مجهول لدى الآخرين ولكن هو معروف عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكنز عندما يفتح يستفيد منه الجميع، ولذلك هذا الكنز المدخر إن شاء الله قريبا سينتفع منه الجميع، وإن شاء الله ما يجري الآن على الساحة إنما هو أيضا من خلال الكشف عن هذا الكنز، حتى يكون الكنز بيد صاحبه، بيد الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الموطئ هو كنز. الأمر الثاني: كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك. يعني هذه القلوب كأنها زبر الحديد، يقين وعلم، وليس هناك من وهم أو شك أو احتمال، وإنما هناك في منتهى اليقين. ولذلك لما يكون الإنسان في منتهى اليقين إذن بلغ الدرجة المطلوبة، ومن هنا لا يرى إلا الله، ولا يرى إلا أولياء الله، ولا يرى الطريق إلا الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وطبيعي هذا بحاجة إلى إعداد النفس وتربية النفس حتى نصل إلى هكذا موضوع، إلى قلوب كزبر الحديد. ثالثا: هم في ذات الله أشد من الجمر. هم في ذات الله أشد من الجمر. أنت تأتي بالسندان لتجعله فحم، فلكن هذا تحرقه بالنار ليتحول إلى جمر، ولا يمكن أن يتحول إلى فحم إلا بعد تحوله إلى جمر. فأنت لا يمكن أن يهدأ لك بال إلا بالذوبان في الله سبحانه وتعالى. جمر في ذات الله عز وجل، أي من خلال هذا العشق الذي يقلق الإنسان ويمنع الإنسان عن أن ينحرف عن الجادة وعن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا: لو حملوا على الجبال لا أزالوها. الله أكبر! هؤلاء الموطئون، هؤلاء القلة، فيصفهم الحديث الشريف بأنهم لو حملوا على الجبال، مش على أمريكا، مش على الاستكبار، على الجبال لأزلوها من مكانها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لأن هؤلاء إنما يقاتلون بيد الله وبعين الله وبإرادة الله وبقوة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خامسا، يبيتون على أطرافهم ويصبحون على خيولهم، ليلهم يبيتون في الركوع والسجود والدعاء والتوسل والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى والتأمل، فهذا ليلهم. وإذا ما أصبحوا ركبوا خيولهم ليقاتلوا في سبيل مرضاة الله، لأن هناك ارتباط بين ركوب الخيل وبين أن يبيت الإنسان على أطرافه راكعا ساجدا، لأنه لولا هذا الركوع والسجود لم يوفق الإنسان ليركب الخيل ويقاتل في سبيل الله. سادسا، أطوع من الأمى لسيدها. كيف الأمى بين يدي سيدها؟ كيف طواعيتها؟ هم أطوع من الأمى لسيدها، أطوع لله عز وجل ولا لما يريده الله ولأئمتهم وللنهج الذي هم فيه ولكتابهم ولقياداتهم التي حددها النبي والأئمة سلام الله عليهم. سابعا، كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل، يعني هم تعرفهم قلوب قناديل مضيئة، ولذلك ترى إشراقة النور في جباههم، ترى إشراقة النور في ابتسامتهم، كأنهم مصابيح، يعني هم مصابيح الهدى، هم اقتبسوا ذلك من أئمتهم. يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، ونحن دائما إن شاء الله الجميع وخصوصا في القنوت يدعو الإنسان أن يكرمه الله بما أكرم به النبي ولا إما سلام الله عليهم. أما نردد صباحا كل يوم في دعاء الصباح اللهم أحينا على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب، فأحياه على هذا الإسلام ومات على شهيدا بين يدي الحق حيث قال فزت ورب الكعبة. لذلك من سمات هؤلاء أنهم دائما يتوسلون ويدعون الله سبحانه وتعالى بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. شعارهم، ما هو شعارهم؟ أنتم شعارهم، ما هو الشعار؟ يا لثارات الحسين، ولثارات الحسين أي في مواجهة الظلم، لأن الحسين واجه الظلم. رهبان بالليل ليوث بالنهار، أي مقارنة؟ وهناك توازن بين الليل والنهار، لأن الليل والنهار يؤثران في بناء شخصية الإنسان من أجل إعداده لمواجهة كل الصعوبات والعقبات التي تعتريه. فعندما يختلف الليل مع الله مناجيا لربه من أجل أن يري الحق حقا فيتبعه والباطل باطلا فيتجنبه، إذن الليل هو ليل الإعداد، والنهار هو نهار العمل والحركة بعد ذلك الإعداد. ومن هنا قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شوفوا فيه ربط بين القيام بالليل وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إذن ناشئة الليل هي ناشئة الأعداد أن يكون هناك إعداد للإنسان أن يعد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليكون سبحه في النهار وليكون عمله في النهار وجهاده في النهار. وورد في آخر الرواية: بهم ينصر الله إمام الحق. وإن شاء الله نكون جميعا ممن ينصر الله بهم صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وورد عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في أوصاف المتقين: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، يستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. أما النهار فحكماء، علماء، أبرار، أتقياء. إذن هذه الأوصاف التي يريدها أمير المؤمنين للذين يوالونه، للذين يتبعون نهجه. أما النهار فحكماء، علماء، أبرار، أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، ويقول: لقد خولطوا. نعم، ولقد خالطهم أمر عظيم من خلال علاقتهم بالله عز وجل. فلليل رجال ودولة، وللنهار أيضا رجال ودولة. قال الشاعر: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. من هنا عندما نعد أنفسنا بهذا الإعداد، كيف نحصن هذه النفوس من السقوط لنبقى موطئين وليبقى الإعداد؟ فهناك أمور. الأمر الأول هو الاستعانة بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يرحم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هؤلاء هم بنو إسرائيل، مع نبيهم هكذا كانوا يتعاطون: إن معي ربي سيهدين. ولكن هم لم يشعروا بكل ذلك. لكن نحن لابد أن نستعين بالله، وعندما يكون الله مع الإنسان إذن هو المنتصر. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن تحصين النفس بالصبر عن المعصية، وبالصبر على الطاعة، وبالصبر على تحمل المشاق والآلام، والإعداد لمواجهة الظالمين. الأمر الثاني الولاء. المسلمون هم نسيج واحد بعضهم من بعض. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. عندما نتحمل مسؤولياتنا اتجاه بعضنا البعض ونشعر بهذه الأخوة وبقيمة الأخوة، ولذلك أعداء الإسلام هم الذين يبذرون بذور الفتنة من أجل أن يقسموا المسلمين ويفرقوا المسلمين، وبهذه التفرقة فيها إضعاف للمسلمين. الله يأمرنا: واعتصموا بحبل الله جميعا، ويأمرنا أن لا نتنازع بينما أعداؤنا هم الذين يريدون لنا أن نتنازع. الأمر الثالث هو الميراث وهو استحضار كل التاريخ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون تاريخه. ميراث الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى. ولذلك هذه الأسرة التوحيدية التي ورثها الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك عندما يوفقنا الله لزيارته السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. إذن هذه هي الورثة، هذا هو الإرث، إرث الإسلام، إرث التوحيد، إرث الحق. فهل نحن نأخذ بهذا الإرث لنكون نأخذ بإرث الحسين عليه السلام الذي ضحى من أجل أن يبقى هذا الإرث؟ إذن ولذلك هذا الإرث ككلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأيضا نستحضر كل ذلك عندما نعيش مع الصديقين والصالحين، عندما نتأمل بسيرتهم بأنهم كانوا راكعين ساجدين ذاكرين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهذا هو الذي جعلهم في هذا الميراث الضخم الذي ورثوه من الأنبياء. فالانتظار هو الذي جعلهم يعيشون هذه الروحية وهذا البعد. وأيضا الأمر الرابع هو الانتظار، وما يولده هذا الانتظار. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، بهذا نستطيع أن نحصن أنفسنا. أيها المؤمنون والمؤمنات، نحن أمام جيل قد شهد سقوط التجربة الاشتراكية الماركسية، وإن شاء الله وبإذن الله سنشهد مع هذا الجيل سقوط التجربة الديمقراطية الرأسمالية. وهذا السقوط والانهيار يوطئ الأرض لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولا تعجبوا، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله على ما رواه أبان ابن تغلب، قال: إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. فتعجب أبان فالتفت إليه الإمام قال: أتدري لما ذلك؟ لماذا أن أهل راية الحق حق يلعنه أهل الشرق والغرب؟ قال الإمام: أتدري لما ذلك؟ قلت: لا. قال: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل ظهوره. هؤلاء الذين مهدوا ووطأوا وواجهوا الظلم، فعندما تأتي هذه الراية هم يلعنون، كما حصل